الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والكتاب القواعد الأربع يتحدث حول التوحيد والشرك وما هو الفرق ما بين الموحد والمشرك وكيف تميز ما بين الموحد والمشرك. فمضمون الكتاب يتحدث حول هذا. وقبل ما ندخل نأخذ نبذة مختصرة حول مؤلف هذا الكتاب. ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. هذا الإمام ولد في عام 1115 من الهجرة. ولد في مدينته وهي العيينة، قرى من قرى نجد تسمى عيينة. فكان من صغره عنده ذكاء وفطنة، وأقبل على حفظ القرآن وهو صغير، وحفظ القرآن وهو صغير، وكان أبوه عالما وفقيه، وكذلك جده كان من علماء أهل نجد. فطلب أول ما طلب العلم على يدي والديه وكذلك جده، ثم شرح الله تبارك وتعالى صدره في الرحلة لطلب العلم، فرحل إلى البصرة في بلاد العراق، وكذلك رحل إلى الإحساء، وكذلك إلى بلاد الحجاز والمدينة. فكان عنده فطنة، وشرح الله تبارك وتعالى صدره لمعرفة ودراسة التوحيد. فكان ينظر في الأدلة من القرآن والسنة التي فيها الحث على توحيد الله وإخلاص العبادة له، وينظر إلى الواقع الذي يعيشه، ويجد فرقا وبونا شاسعا ما بين الأدلة وما بين الواقع الذي يعيشه. فإن كثيرا من الناس في تلك البلاد وفي تلك الأزمان توجهوا لغير الله تبارك وتعالى بكثير من العبادات، من الذبح والنذر والاستغاثة، وكذلك الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والدجاجلة. فشمر هذا الإمام عن سواعد الجد وبدأ في تأليف كتاب التوحيد، ثم رجع إلى بلاده عيينة، وصعد نطق وصدع بكلمة ودعوة التوحيد فأوذي وطرد من بلده، ثم خرج إلى حرملاء بلدة بجانب قريته، فدعا إلى التوحيد فأوذي وطرد، ثم رجع إلى بلدته العيينة وأوذي وطرد، ثم ذهب إلى بلاد الدرعية، إلى بلاد الدرعية وكانت بلاد آل سعود، فذهب إلى هناك وعرض دعوته ووجد من يناصره ووجد من يؤيده، فاجتمع العلم والسلطان، فنفع الله تبارك وتعالى بدعوة الشيخ نفعا عظيما، وانتشر التوحيد وقمع الشرك والبدع، فانتشرت هذه الدعوة في خارج الجزيرة. وهذا الإمام رحمه الله توفي عام 1207، فمن ضمن هذه المؤلفات التي ألفها هذا الكتاب المسمى بالقواعد الأربع. والقواعد قاعدة، يعني قواعد جمع قاعدة، جمع قاعدة، والقاعدة هي الذي يتفرع عنها غيرها، هي الأساس ويتفرع عنها غيرها، هذه تسمى قاعدة، مثل ما يقال قاعدة المسجد ويتفرع عنه جدرانه الأربع، فالقاعدة هي الأصل ويتفرع عنها غيرها. فقال المؤلف رحمه الله في بداية هذا الكتاب، قال: أسأل الله العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بدأ المؤلف رحمه الله بالدعاء، يدعو لمن قرأ هذه الرسائل، فهذه من عادة الشيخ، كان من عادة الشيخ رحمه الله أنه يفتتح رسائله بالدعاء لمن قرأ ولمن بلغته هذه الرسائل. فالدعاء من العالم للمتعلم، لأن العلم مبناه على الشفقة والرحمة، العلم مبناه على الشفقة والرحمة، فهو يدعو رحمة لمن يقرأ هذه الرسائل، فهكذا ينبغي لك إذا علمت أو نصحت أو وجهت أن يكون عندك شفقة ورحمة لمن تنصحه أو تعلمه، لأن هذا هو الهدف والغرض الذي بعث الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام للعالمين. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيكون المعلم رحيما شفيقا بمن يعلم. فقال المؤلف: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا وفي الآخرة، ولاية الله تبارك وتعالى على قسمين: ولاية عامة ولاية خاصة. ولاية عامة هي ولاية الله تبارك وتعالى للخلق أجمع، التي تقوم على التدبير وعلى التصرف وعلى يعني إدارة شؤون هذا الخلق، فهذه ولاية عامة لله تبارك وتعالى لا يشارك فيها أحد، كما قال الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهناك ولاية خاصة، هناك ولاية خاصة وهو ولاية الله تبارك وتعالى للمؤمن، إذا تولاك الله تبارك وتعالى فإنه إذا تولاك في الدنيا فإنه يحفظك ويعينك ويسددك ويلهمك إلى ما ينفعك، كما قال الله عز وجل عن يوسف: أنت ولي في الدنيا وفي الآخرة. فإذا تولاك الله تبارك وتعالى في الدنيا حفظك وسددك وأعانك وألهمك إلى ما ينفعك، وكذلك إذا تولاك الله تبارك وتعالى في الآخرة بأن يحفظك من أن يحفظك يعني من أمور الآخرة، من السؤال وشدة الحساب، فيوفقك الله تبارك وتعالى ويتولاك في الآخرة وينجيك من عذاب القبر ومن عذاب النار. فهذه هي ولاية الله تبارك وتعالى للمؤمن في الدنيا وفي الآخرة. قال ثم قال بعد ذلك: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يدعو المؤلف لمن قرأ أن يجعله الله تبارك وتعالى مباركا، والبركة مأخوذة من بروق البعير، وقيل مأخوذة من البركة التي هي مجمع الماء، التي هي مجمع الماء. فالبركة معناها زيادة الخير الإلهي في الشيء، فإذا حلت البركة في القليل صار كثيرا. فيقول: وأن يجعلك مباركا، أي يجعلك مباركا حيثما كنت، فحيثما كنت تكون مباركا. يبارك الله تبارك وتعالى في علمك، ويبارك الله تبارك وتعالى في عمرك، ويبارك الله تبارك وتعالى في رزقك، ويبارك الله تبارك وتعالى في أولادك. فإذا حلت البركة في شيء فإن هذا الشيء يصير مباركا، كما قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: قال وجعلني مباركا حيثما كنت، أي جعلني مباركا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ومعلما للناس ومرشدا للناس للخير وهكذا. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن أهل المدينة لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام حصلت لهم البركة، حصلت لهم البركة في النبي عليه الصلاة والسلام، فحل عليهم الخير وبارك الله تبارك وتعالى فيهم وفي يعني أرزاقهم وفي أعمالهم، وفتح الله تبارك وتعالى عليهم من الخيرات. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. فإذا أعطاك الله تبارك وتعالى نعمة وفتح الله تبارك وتعالى عليك منه، فإنك تقابل هذه النعمة بالشكر، تقابل هذه النعمة بالشكر. فإذا بارك الله تبارك وتعالى لك وأعطاك من فضله في عمرك وفي علمك، وبارك الله تبارك وتعالى في ولدك وفي رزقك، فإنك تقابل هذه النعمة بالشكر لله تبارك وتعالى. فهذا هو الواجب، الواجب على العباد أن يقابلوا هذه النعم بالشكر، فإن نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى. فهذه النعم ينبغي لنا أن نقابلها بالشكر لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فأمر الله تبارك وتعالى العبد أن يقابل هذه النعمة بالشكر، تشكر الله تبارك وتعالى إذا أعطاك مالا أو أعطاك صحة أو أعطاك فهما أو أعطاك أي شيء من هذه النعم، فتقابل هذه النعم بالشكر، فإن هذا هو سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يشكرون الله تبارك وتعالى على النعم، كما قال الله عز وجل عن أول رسول إلى أهل الأرض وهو نوح، قال الله عز وجل في الثناء عليه: إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر لله تبارك وتعالى. وهكذا أبو البشرية الثالث وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أثنى الله تبارك وتعالى أنه كان شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكرا لأنعمه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت إذا جاءته النعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهكذا ينبغي لنا أن نقابل هذه النعم بالشكر لله تبارك وتعالى. والشكر هو عنوان الزيادة، فأنت إذا شكرت زادك الله، إذا شكرت الله تبارك وتعالى على نعمة الصحة زادك من هذه الصحة، إذا شكرت الله تبارك وتعالى على نعمة المال زادك منه، وإذا شكرت الله تبارك وتعالى من على نعمة الولد زادك، وإذا شكرت الله تبارك وتعالى على نعمة العلم زادك الله تبارك وتعالى. فإن الشكر هو عنوان الزيادة، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت تشكر الله تبارك وتعالى، ويكون الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح والأركان، تشكر الله تبارك وتعالى بقلبك، أن تقر وتعتقد أن هذه النعمة التي جاءت ليس بحول منك ولا قوة ولا بشطارة ولا بذكاء ولا بحفظ، إنما هو فضل تفضل الله تبارك وتعالى عليك، فتعتقد في قرارة نفسك أن هذه النعمة التي جاءت هي فضل من الله تبارك وتعالى عليك، ليس بحولك ولا بقوتك ولا بشطارتك ولا بذكائك. فهذا من شكر الله تبارك وتعالى بالقلب، وكذلك تشكر الله تبارك وتعالى باللسان بأن تتحدث على نعم الله تبارك وتعالى التي أنعم عليك، تتحدث بها لا على وجه الكبرياء والفخر، وإنما من باب أنك تجزيها وتعترف لمن أعطاك إياها، فتشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم بلسانك. وقد ذكر الإمام ابن جرير في تفسيره عند تفسير سورة الضحى عند قوله سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث، نقل أثرا سند صحيح عن أبي النضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة رحمه الله، قال: كان كان المسلمون يرون أن التحدث بنعم الله من شكرها، يرون أن التحدث بنعم الله من شكرها، فأنت تتحدث بالنعمة تقول أنعم الله علي بكذا، أنعم الله علي بمال، أنعم الله علي بولد، أنعم الله علي، فهذا من شكر، هذا من شكر النعمة باللسان. وكذلك تشكر الله تبارك وتعالى على النعم بالأركان، أن تسخر هذه الجوارح، سخر هذه الجوارح التي أعطاك الله تبارك وتعالى في طاعته، سخر هذه الجوارح من العين والأذن واليد والرجل، سخر هذه الجوارح التي أعطاك الله تبارك وتعالى، فتسخر هذه الجوارح بطاعته، هذا من شكر الله تبارك وتعالى بالجوارح، كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، يكون بالجوارح. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تورم قدماه، فيحدث في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، يشكر الله تبارك وتعالى بهذه الجوارح بأن سخرها في طاعته. فأنت إذا شكرت الله تبارك وتعالى على هذه الجوارح وسخرتها في طاعته بارك الله تبارك وتعالى في هذه الجوارح وحفظها لك في الصغر وفي الكبار. فنشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، هذه العلامة الثانية، وإذا ابتليت صبر، فالبلاء ينزل على كل أحد، ينزل البلاء على كل أحد سواء كان صالحا أو طالحا، فيقابل المسلم هذا البلاء بالصبر، بالصبر والاحتساب، فإن من قابل هذا البلاء بالصبر والاحتساب كانت عاقبته سليمة. فهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهكذا كان الصالحون، وهكذا كان غيرهم إذا ابتلوا صبروا، كما قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا حتى جاءهم نصرنا، فصبروا وكانت العاقبة لهم، وكما قال الله عز وجل لنبيه فاصبر كما صبر أولي العزم، فأنت تصبر إذا حل البلاء. قد يأتي البلاء للإنسان إما أن يكون في نفسه أو يكون في ولده أو يكون في ماله، هذا البلاء ينزل على كل أحد، وعند البلاء يمتحن المرء إما أن يعز أو يذل. إذا قابل هذا البلاء بالصبر والاحتساب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يحبس الجوارح عن التشكي والتسخط، ويحبس كذلك اللسان، ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، فيصبر ويقابل هذا البلاء بالصبر والاحتساب، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيحبس المرء المسلم نفسه عند البلاء ويصبر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، تصبر على الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى فتؤديها، وتصبر على النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها فتجتنبها، وتصبر على أقدار الله المؤلمة فتحتسب. وهنا بارك الله فيكم باب الفائدة، أيهما أفضل وأيهما أعلى؟ الصبر على أداء الأوامر أو الصبر على اجتناب النواهي؟ من يجيب؟ ها؟ الصبر على نعم ها؟ الصبر على ترك المحرمات. ها ماشي قول تفضل. ها تفضل. ها تفضل. ها هذه المسألة بارك الله فيكم تكلم عليها يعني شيخ الإسلام تيمية، ورجح أن الصبر على أداء الأوامر هو أفضل من الصبر على ترك المحرمات. وكذلك تكلم عليها ابن القيم في كتابه الفوائد، ورجح أن الصبر على أداء الأوامر أفضل من الصبر على ترك المحرمات من 20 وجه. لأن الأصل الذي خلق له الإنسان هو أن يؤدي الأوامر، ثم بعد ذلك يتفرع منها من هم من يطيع من هم من يعصي، فهذه فروع. فالأصل التي خلق له من أجله الإنسان هو أنه مأمور، فالأداء الأوامر هو الأصل، وترك النواهي هو من الفروع. فكما قلنا بارك الله فيكم أن المسلم يصبر على أقدار الله المؤلمة، ويصبر على أداء الأوامر بفعلها، ويصبر على ترك على النواهي بتركها. والبلاء ينزل كما قلنا على كل أحد، فمن الناس من يرزقه الله تبارك وتعالى الصبر ويثبت ويتحمل فيرفعه الله تبارك وتعالى، ومن الناس من إذا نزل عليه البلاء لا يصبر ولا يتحمل ويتضجر وربما يتسخط وربما يتشبه ببعض أهل النفاق التي قال الله تبارك وتعالى بهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فنوطن أنفسنا أيها الإخوة أننا نصبر إذا حصل البلاء، ويسأل الله تبارك وتعالى الواحد منا أن يرزقه الثبات والصبر عند البلاء. ثم قال المؤلف: وأن يجعلك ممن أذنب استغفر. فالذنب ما يسلم منه أحد، الذنب والخطأ والزلل ما يسلم منه أحد، حتى ولو كان منزلته عالية ومنزلته رفيعة، فإن كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. وكما قال الله عز وجل يعني في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. فالإنسان لا يزكي نفسه، كل إنسان معرض للخطأ، وكل إنسان معرض للذنب، وكل إنسان معرض للزلل. هذا يعني شيء يقع على كل أحد، لكن الموفق هو الذي إذا أذنب استغفر ورجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى مدح أناس إذا أذنبوا استغفروا، كما قال الله عز وجل: والذين وإذا فعلوا فاحشة ذكروا الله واعترفوا. ها؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإنسان إذا أخطأ أو تعرض لزلل فإنه لا يصر عن الخطأ ولا يتمادى في الباطل، وإنما يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى وكما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ مبر رحمه الله في صحيح المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. أن يتعمد الإنسان وأن يصر على هذا الخطأ، لكن الخطأ واقع ما يسلم منه أحد، لكن إذا أخطأت رجعت وتبت إلى الله تبارك وتعالى، وقد وعد الله وعده الحق أن من تاب إليه فإن الله تبارك وتعالى يغفر له: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فأنت إذا أذنبت أو وضعت أو حصل لك خطأ أو زلل فتوب إلى الله تبارك وتعالى. ما أحد يعني يسلم من الخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الحديث فيه حث على التوبة، ليس فيه حث على المعصية، إنما فيه الحث على أن الإنسان إذا أذنب أو وقع في خطأ أن يرجع. وهذه بارك الله فيكم يعني رفعة للشخص، وليست منقصة أنه يعترف بخطئه ثم يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتوب. فكلنا خطأ، ولكن خير الخطاؤون التوابون. ثم قال المؤلف: فهذه الثلاث عنوان السعادة. هذه الثلاث: الصبر أو الشكر عند النعمة، والصبر عند المحنة، والاحتساب عند النقمة. هذه ثلاث أشياء من عنوان السعادة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذه الأمور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم. فبارك الله فيكم، يعني مثل هذه الدورات ينبغي للشخص أن يستغلها وأن يعني يجد ويجتهد يعني فيها حتى يتحصل على العلم الذي به يعني فلاحه، ويكون هذا بهمة وجد ونشاط يعني وعلو همة، كما يعني قال ابن القيم قال: من سعادة المرء المسلم علم ينجيه وهمة ترقيه. إذا حصلت الهمة العالية وحصل العلم بإذن الله تبارك وتعالى، هذه عنوان السعادة وعنوان فلاح المرء المسلم. فنصبر أنفسنا بارك الله فيكم، ويعني يكون الشخص عنده همة وعنده يعني نهمة على أن يتعلم وعلى أن يتفقه، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.